الثانية بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في حصاد الظهيرة الإخباري، أبدأه بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن أحداث الشغب الأخيرة هي من مخططات أمريكا والكيان الصهيوني وأذنى بهم. كنعاني يقول إن محادثات رافاه الحظر تجري عبر وساطة دول أوروبية وبعض دول الجوار. شهيدان فلسطينيان برصاص الاحتلال في مخيم الجلزون برام الله، وحماس تتوعد بالرد على الجريمة. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد قائد الثورة الإسلامية القائد الأعلى للقوات المسلحة وقوف أمريكا والكيان الصهيوني وأذنابهم وراء أحداث الشغب الأخيرة، وقال سماحة آية الله السيد علي خامنئي خلال حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب جامعة القوات المسلحة إن مشكلة هؤلاء الرئيسية هي إيران القوية والمستقلة والمتقدمة، وأضاف لو لم تكن هناك مسألة وفاة الشابة الإيرانية فقد كانوا سيفتعلون ذريعة أخرى لإثارة الاضطرابات وأعمال الشغب في هذا الوقت. وشدد على أن الشعب الإيراني سجل حضوره بقوة في هذه الأحداث وسيدخل بشجاعة إلى الميدان حيثما كان ذلك ضروريا مستقبلا، وأنه سيبقى الدرع القوي بوجه الأعداء. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية وجود فرصة لإحياء الاتفاق النووي، مشيرا إلى إمكانية إبرام اتفاق بوقت قصير إذا أظهر الطرف الآخر إرادة سياسية. ولفت ناصر كنعاني إلى جهود المنسق الأوروبي وبعض الوسطاء بمن فيهم وزراء خارجية الدول المجاورة لتبادل الرسائل والوصول إلى نقطة اتفاق. وفيما يتعلق بالعراق، قال كنعاني إن أساس العلاقة بيننا هو احترام سيادة العراق واستقلاله، وأضاف لقد حذرت طهران المسؤولين ببغداد والمحليين بشمال العراق من وجود خلايا إرهابية على الحدود المشتركة بين البلدين، كما دعتهم إلى تقديم ضمانات بألا تصبح أراضي العراق منطلقا لتهديد الأمن القومي الإيراني. إلى ذلك أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن الهدنة تعتبر بداية للحل السياسي في اليمن، وهي إحدى الخطوات لإرساء الاستقرار في هذا البلد. ودعا ناصر كنعاني إلى إلغاء الحظر الجائر عن الشعب اليمني قائلا إن طهران تشجع على الحلول السياسية التي تقدمها الأمم المتحدة بشأن اليمن، وأشار إلى أن استمرار الهدنة يتحقق عبر تنفيذ البند الثاني المتمثل برفع الحظر عن الشعب اليمني. تفاصيل أوفى حول الأزمة في اليمن نستمع إلى ما قاله المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني.
والذي هو مهم في الملف اليمني الهدنة والتحولات الأخيرة في الأزمة اليمنية موضوع مهم جدا، ونحن أكدنا على الموقف الإيراني مرارا بالنسبة للملف اليمني والأزمة اليمنية والحرب على اليمن. من هنا قمنا بالتأكيد على المواقف الإيرانية، الحرب في اليمن وعلى اليمن حرب غير ضرورية، وكان من الممكن بالحد من هذه الحرب الإرهابية. الحل في اليمن هو حل سياسي ولن يكون هناك نتائج مرغوب فيها للذين بدأوا العدوان على هذا البلد. نحن بالنسبة للمحادثات حول الهدنة كنا قد ساعدنا عليها. الهدنة هي أحد الطرق من ضمن الاقتراح الإيراني، الاقتراح الرباعي الإيراني لحل الأزمة في اليمن. نحن من داعمين الهدنة في النقاط المختلفة لليمن. الهدنة ليست الحل الأساسي، يجب أن يكون الحل والهدنة تكون بداية لحل الأزمة السياسية وأيضا الوصول إلى الاستقرار والأمن في اليمن. نحن نعتقد أن الهدنة هي أحد الخطوات. هناك صور أخرى للهدنة، يجب أن يتم رفع الحظر الجائر على اليمن وأيضا فتح الموانئ والمطارات وإيجاد الأراضي الأرضية المناسبة لإيصال المساعدات الإنسانية لليمنيين وأيضا إيصال المساعدات الطبية والغذائية للشعب اليمني.
إلى الأراضي المحتلة، حيث عقب استشهاد شابين فلسطينيين شمال رام الله توعدت حركة حماس قوات الاحتلال بالرد على هذه الجريمة، مؤكدة أنها لن تمر دون عقاب. ونعت الحركة الشهيدين خالد عنبر وباسل بصبوص اللذين استشهدا وجرحا زميل لهما إثر إطلاق قوات الاحتلال النار على مركبة كانوا يستقلونها بمخيم الجلزون قبل أن تختطف جسدي الشهيدين والجريح. وقد فجر الحادث مواجهات عنيفة داخل المخيم، حيث رشق الشبان قوات الاحتلال بالحجارة وأشعلوا الإطارات، فيما أطلق الجنود الصهاينة الرصاص الحي والمعدني وقنابل الغاز السام والمسيل للدموع. وأعلن المخيم الإضراب وتعطلت مدارسه، فيما أعلنت القوى الوطنية والإسلامية الحداد في رام الله. للمزيد حول ما حدث في مخيم الجلزون نستمع إلى الإعلامي فارس الصرفندي من رام الله.
هناك رواية لجيش الاحتلال الإسرائيلي ورواية لمن شاهد من شهود العيان من كان موجودا في الموقع لحظة استشهاد الشبان. رواية الجيش الإسرائيلي تقول أنه كان الجيش يقوم بعمليات عسكرية في مخيم الجلزون للاجئين، وعندما قام بالانسحاب من المكان قامت سيارة فلسطينية مسرعة بالقرب من ضاحية التربية والتعليم القريبة من المخيم باقتحام المنطقة وبالتوجه نحو جنود الاحتلال الإسرائيلي الذين أطلقوا النار على السيارة، مما أدى إلى استشهاد الشابان الفلسطينيين. لكن رواية ذوي الشهداء ورواية الشهود تؤكد أن الشبان كانوا يسيرون بشكل عادي جدا عندما تم إطلاق النار عليهم من قبل القوات الإسرائيلية، وأنه لم يكن هناك أي يعني داعي لإطلاق النار لأن السيارة لم تكن مسرعة كما قال الجيش الإسرائيلي، وأن السيارة لم تهدف إلى القيام بعملية الدهس، وإنما ما حدث كان عملية إعدام من قبل الاحتلال الإسرائيلي بدم بارد. طبعا مدينة رام الله المحتلة أعلن فيها الحداد العام والإضراب العام، الآن كل مدينة رام الله مغلقة بالكامل. طبعا الحداد يعم رام الله والقرى المحيطة بمدينة رام الله والمخيمات أيضا. طبعا نحن نتحدث عن حالة استنفار للجيش الإسرائيلي منذ عدة أيام. أيضا هناك عمليات اعتقال طالت 16 فلسطينيا خلال الساعات الماضية، علما أن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعترف بأن هناك أكثر من 15 عملية إطلاق نار تمت في أنحاء الضفة الغربية خلال الساعات الماضية باتجاه مواقع للجيش الإسرائيلي.
نبقى في الأراضي المحتلة، حيث كشف ضابط كبير في جيش الاحتلال الصهيوني عن خلل كبير بجاهزية الجبهة الداخلية في ظل تصاعد العمل الفلسطيني المقاوم. ونقلت صحيفة يديعوت أحرنوت الصهيونية عن إسحاق بريك اللواء احتياط في الجيش الصهيوني ومفوض شكاوى الجنود سابقا القول: إننا في خطر تهديد وجودي. ولفت بريك إلى أن كيان الاحتلال سيتلقى في أي حرب مقبلة 3000 صاروخ في اليوم، وسيدمر أكثر من 100 من مواقعه. بدورها تحدثت صحيفة هآرتس العبرية عن تزايد القلق من الانقسام الداخلي وتفكك التكتل الاجتماعي لدى الكيان الصهيوني، مشيرة إلى حجم المخاوف مما دعتها بالحرب المتعددة الساحة الواقفة على عتبة إسرائيل. حصادنا مستمر وفيه بعد الفاصل. الحشد الشعبي في العراق يفكك خلية إرهابية كانت تخطط لعمليات انتحارية في كركوك. الجيش السوري يهاجم مواقع للجماعات الإرهابية في ريفي حما الشمالي وإدلب الجنوبي. المعارضة السودانية تقترح خارطة طريق لإنهاء الانقلاب العسكري واستعادة الحكم الانتقالي. من جديد أهلا بكم. قضت القوات الأمنية العراقية على عنصر بداعش كان يرتدي حزاما ناسفا، وذلك خلال تدميرها أنفاقا للإرهابيين في جبال بادوش بمحافظة نينوى. إلى ذلك ألقت القوات الأمنية العراقية القبض على 6 إرهابيين في عدة كمائن لها بمحافظات نينوى وكركوك وبغداد. وفي محافظة كركوك فككت قوة من الحشد الشعبي خلية إرهابية كانت تخطط لتنفيذ عملية انتحارية داخل مركز المحافظة، كما ألقت القبض على عنصرين ينتميان للتنظيم الإرهابي. إلى الملف السوري، حيث هاجم الجيش السوري في ريف حما الشمالي مواقع الجماعات الإرهابية في قليدين والعنكاوي والشيخ السنديان بسهل الغاب الشمالي الغربي بريف حما، كما تم استهداف مقر لمسلحي النصرة في عدة مناطق تقع في جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي. وتأتي هذه الهجمات ردا على خروقات الجماعات الإرهابية في منطقة خفض التسعيد واعتدائهم بقذائف صاروخية على نقاط عسكرية للجيش بريف إدلب الشرقي. من جهتها ذكرت مصادر المسلحين أن الجيش السوري استهدف براجمات الصواريخ مواقع لما تسمى غرفة عملية الفتح المبين التي يقودها تنظيم النصرة على طريق يصل بين ريف إدلب الغربي وريف اللاذقية. تتجه الأنظار إلى تطورات ملف ترسيم الحدود البحرية مع الكيان الصهيوني بعد أن تسلم لبنان المقترح الخطي من المبعوث الأمريكي عاموس هوكشتاين، ويتوقع خلال أيام أن يبت المسؤولون في الدولة اللبنانية بموقف لبنان من هذا المقترح. ومن المقرر أن يستقبل الرئيس اللبناني ميشيل عون الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي مساء اليوم لبحث المقترح مع التشاور مع فريق تقني لبلورة تصور حول رد لبنان. المزيد حول ترسيم الحدود بين لبنان والكيان الصهيوني في التقرير التالي.
على بعد خطوات بات اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وكيان الاحتلال الإسرائيلي إثر الأجواء الإيجابية التي طغت على التصريحات والمواقف الصادرة من بيروت وتل أبيب حول المسودة الأمريكية المقترحة لتحديد المناطق الاقتصادية الخاصة بالجانبين في البحر، مسودة يفترض أن يرد لبنان عليها رسميا خلال يومين قبل انعقاد المجلس الوزاري المصغر في كيان الاحتلال الخميس لإقرارها لتتحول إلى أوراق رسمية توضع في حوزة الأمم المتحدة وفي ظل ما يشاع عن موقف لبناني موحد من مسودة الاتفاق وموافقة مبدئية لحكومة الاحتلال على الاقتراح الأمريكي، لكن هذا التفاؤل لا يعني بالضرورة أن الترسيم سيحصل غدا وفق ما تقول مصادر سياسية، خصوصا أن هناك جانبا تقنيا مهما يتعين على الجيولوجيين اللبنانيين دراسته ويرتبط بحجم الخزان في حقل قانا وأين يمتد تحت الخط 23 جنوبا واحتمال بقاء نحو 1430 مترا مربعا تحت الاحتلال. وتنص المسودة على منح لبنان حقل قانا بالكامل انطلاقا من حصوله على المنطقة الواقعة شمال الخط 23 والتي تقدر مساحتها بنحو 68 كيلومترا مربعا مقابل منح الاحتلال حقل كاريش، كما ينص على اعتراف إسرائيلي بحق لبنان في التنقيب واستخراج الغاز في الحقول اللبنانية، لا سيما لبلوك رقم 9 في قانا، على أن يكون لبنان غير معني بالتعويض لتل أبيب عن جزء من قانا. ومن بنود العرض الأمريكي السماح لشركة توتال الفرنسية بمعاودة التنقيب والإسخراج وتوفير الضمانات الأمنية لها فيما تم فصل الترسيم البحري عن البري عبر عدم ربط أي نقطة برية بالحدود البحرية وتحديدا النقطة باء واحد.
أعلن المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن عن فشل التوصل إلى اتفاق لتمديد الهدنة الأممية، معرباً عن أسفه بهذا الخصوص. ودعا هانس جروندنبرغ إلى الحفاظ على الهدوء والامتناع عن أي شكل من أشكال الاستفزازات أو الأعمال التي قد تؤدي إلى تصعيد العنف، للاطلاع على آخر التطورات في ملف الهدنة الإنسانية اليمنية. نستمع إلى التقرير التالي.
بعد 6 أشهر من الصمود انقضت الهدنة الأممية في اليمن بحسب ما أعلن المبعوث الخاص الأمم المتحدة إلى اليمن هانس جرودنبرغ، داعيا الأطراف إلى الحفاظ على الهدوء والامتناع عن ارتكاب أي عمل استفزازي يؤدي إلى تصعيد العنف. الموقف الأممي هذا يأتي في أعقاب إخفاقات شابت الهدنة سابقا، بينها عدم التزام دول تحالف العدوان بتعهداتها، الأمر الذي دفع صنعاء إلى وضع شروط للقبول بتمديدها، ومن بين الشروط إنهاء العدوان وفك الحصار عن الشعب اليمني فورا، كما أعلن رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن مهدي المشاط، وهدد بأن صنعاء لن تقف مكتوفة الأيدي إذا استمر العدوان والحصار، وستضع جميع المطارات والموانئ في دول العدوان في مرمى نيرانها. ودعا المجلس السياسي الأعلى الشركات النفطية العاملة في دول تحالف العدوان إلى عدم مواصلة أعمالها هناك كي لا تكون عرضة للخطر، أمر شدد عليه المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع بمنح الشركات النفطية العاملة في الإمارات والسعودية فرصة لترتيب وضعها والمغادرة، وهدد في تغريدة بحرمان الرياض وأبو ظبي من مواردهما إذا أصرتا على حرمان الشعب اليمني من موارده. إلى ذلك قال عضو الوفد اليمني المفاوض عبد المجيد الحنش إن صنعاء ليست ضد تمديد الهدنة لكنها لا تقف مع هدنة سورية. والأحد انتهت الهدنة التي دخلت حيز التنفيذ في 2 أبريل/نيسان الماضي، وتم تمديدها مرتين بهدف وقف القتال وتخفيف الأزمات عن الشعب اليمني التي تعد من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، لكن تحالف العدوان قام بخرق الهدنة عدة مرات ولم يطبق البنود الخاصة برفع الحصار البحري والجوي والبري على الشعب اليمني.
إلى الملف السوداني، حيث قال حزب الأمة القومية السوداني أنه اقترح خارطة طريق من أجل التحرك العاجل لإنهاء الانقلاب العسكري واستعادة الحكم الانتقالي. جاء ذلك في بيان للحزب عقب اجتماع لرؤساء أحزاب قوى إعلان الحرية والتغيير بدعوة من حزب الأمة. وأوضح البيان أن خارطة الطريق المقترحة تتمثل في استكمال بناء جبهة قوى الثورة والتغيير وتسليم تصعيد العمل الثوري والإسراع في التوافق على الدستور الانتقالي والإعلان السياسي وبرنامج الحكومة الانتقالية وميثاق شرف حماية التحول الديمقراطي وتشكيل قيادة سياسية موحدة. وتعهد الحزب بوضع كافة قدراته وعلاقاته تحت تصرف قوى الحرية والتغيير لإنجاز المهام العاجلة. قررت المحكمة الانتخابية العليا في البرازيل إجراء جولة ثانية من الانتخابات الرئاسية بعد فشل أي من المرشحين الفائزين في الحصول على النصاب المطلوب. وحسب المحكمة فإن الجولة الثانية ستجري في 30 من تشرين الأول الجاري بين المرشحين الفائزين بأعلى نسبة من الأصوات لويس لولا دا سيلفا وجائر بولسونارا. حذر كبير المستشارين السابقين للبنتاغون من أن مواصلة حلف الناتو موقفه من روسيا سيؤدي إلى اختفائه. وقال العقيد دوغلاس ماك جيرغور أن بولندا وبعض النخب الأمريكية تسعى لخوض حرب مع روسيا، وأن مواصلة الحلف النهج هذا سيؤدي إلى انهيار الناتو بكل بساطة واختفائه. وأشار ماك جيرغور إلى ارتفاع الأصوات الأوروبية المناوئة الحرب على روسيا، وقال إن الغالبية العظمى من المواطنين الألمان يعرضون المواجهة العسكرية مع روسيا. أعلنت أوكرانيا أنها استعادت بلدة ليمان الواقعة شمال مقاطعة دونيتسك التي ضمتها روسيا مؤخرا. يأتي هذا بعد إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ضم ما يقرب من خمس مساحة أوكرانيا إلى الأراضي الروسية، وإقرار المحكمة الدستورية الروسية بقانونية معاهدات ضم تلك الأراضي. المزيد في التقرير التالي.
بعد يوم واحد فقط من إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ضم ما يقرب من خمس مساحة أوكرانيا وإقرار المحكمة الدستورية الروسية بقانونية معاهدات ضم تلك الأراضي، أعلنت أوكرانيا أنها استعادت بلدة ليمان الواقعة شمال مقاطعة دونيتسك التي ضمتها روسيا. وبث الجيش الأوكراني صورا من داخل مبنى البلدية في المدينة أو ما أطلق عليه مبنى الحكم الذاتي الذي كان خاضعا للقوات الروسية. موسكو من جانبها قالت إن القوات الأوكرانية تتكبد خسائر كبيرة في خارغيف ومحور كراسني ليمان، مشيرة إلى أنه تم سحب القوات الحليفة لروسيا من محور ليمان خشية محاصرتها من طرف القوات الأوكرانية. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية القضاء على نحو 700 عسكري أوكراني في العمليات العسكرية. حلف شمال الأطلسي الناتو اعتبر أن استعادة أوكرانيا السيطرة على بلدة ليمان تظهر أن الأوكرانيين يحققون تقدما، وأن مواصلة دعم حكومة كييف هي أفضل وسيلة لمواجهة ما قامت به روسيا من إعلان ضم مناطق من أوكرانيا. أما حول طلب أوكرانيا ضمها لعضوية سريعة في الحلف، قال أمينه العام إن ذلك القرار يحتاج إلى إجماع وموافقة الحلفاء الثلاثين.
تمكنوا من الاستيلاء على بلدة جديدة، وهذا يدل على أن الأوكرانيين يحرزون تقدما وقادرون على دحر القوات الروسية بسبب مهاراتهم وبالطبع بسبب الأسلحة المتطورة التي تقدمها الولايات المتحدة وحلفاء آخرون.
وردا على الانسحاب الروسي من ليمان، ندد رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قاديروف بالمحسوبية السائدة في الجيش الروسي، داعيا موسكو إلى استخدام أسلحة نووية محدودة القدرة في أوكرانيا من دون أخذ المجتمع الغربي الأمريكي في الاعتبار. وكان بوتين أوضح أنه لم يكن يبالغ عندما قال إنه مستعد للدفاع عن وحدة أراضي روسيا بكل الوسائل المتاحة، مشيرا إلى أن هذا يشمل أيضا المناطق الجديدة التي ضمتها موسكو.
تصاعدت أرقام ضحايا إعصار أيان الذي ضرب عدة ولايات أمريكية إلى 85 قتيلا، ومن المتوقع ارتفاع العدد مع انحسار مياه الفيضانات، ما يشير إلى أن الحصيلة النهائية قد تكون أعلى بكثير فضلا عن المنازل والمطاعم والأماكن التجارية التي دمرها. فاز المنتخب الإيراني لكرة الصالة على نظيره اللبناني ما مكنه من الصعود الحاسم إلى مرحلة الإقصاء في البطولة الآسيوية، وقد انتهت مرحلة المجموعات من بطولة آسيا 16 لكرة الصالة بمباراة بين منتخبي إيران ولبنان، حيث حسمها الإيراني لصالحه بنتيجة 9-0. إلى العناوين مجددا. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن أحداث الشغب الأخيرة هي من مخططات أمريكا والكيان الصهيوني وأذنى بهم. كنعاني يقول إن محادثات رفاه الحظر تجري عبر وساطات الدول الأوروبية وبعض دول الجوار. شهيدان فلسطينيان برصاص الاحتلال في مخيم الجلزون برام الله، وحماس تتوعد بالرد على الجريمة. في أمان الله.
إيران اليوم، المشهد السياسي. برنامج يقدمه القسم السياسي في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، يعنى بتطورات المشهد السياسي الإيراني، يستعرض مستجداتها، يحلل أبعادها، ويغوص في أعماقها من خلال أبرز المحللين السياسيين والخبراء بالشأن الإيراني. هذا البرنامج يأتيكم على الهواء مباشرة مساء يوم الأحد في الساعة 8:10 حتى الساعة 8:50 بتوقيت طهران، ويعاد مسجلا الثلاثاء الساعة 3:53 بعد منتصف الليل والساعة 11:15 صباحا بتوقيت طهران. ننتظر مشاركاتكم وطرح آرائكم على الهواء مباشرة من خلال هواتفنا 22013762، 22013768، و 22013848، علما بأن مفتاح البلد والعاصمة طهران هو 009821. يمكنكم الكتابة بالبريد الإلكتروني للبرنامج وهو radiohadi@irib.ir، بالإضافة إلى رقم الواتساب للتواصل معنا وهو 00989388874050. إيران اليوم، المشهد السياسي.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم سلام على شمس الشموس
وأنيس النفوس
غريب طوس، غريب طوس.
مسلسل إذاعي عن سيرة ثامن الأئمة علي بن موسى الرضا عليه السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين، السلام عليكم، أهلا بكم ومرحبا في سابع حلقات هذه المجموعة الروائية لبعض من فضائل وسيرة ثامن أئمة العترة النبوية الطاهرة. وفيها نرجع مع كاتب هذه المجموعة الأخ توفيق إلى القرن الثاني للهجرة وبدايات القرن الثالث، الذي رحل إليه كاتب هذه المجموعة في عالم المعاني ليلتقي بعضا من أصحاب الإمام الرضا عليه السلام ويعرفنا من خلالهم بجوانب من فضائله وسيرته العطرة. وها هو ينقلنا في هذه الحلقة إلى أجواء تائية الشاعر دعبل الخزاعي، التي شغلت حيزا كبيرا في القلوب الحرة واستأثرت بالنصيب الأعظم في النفوس الملهوفة الولهى لما فيها من صور للتأسي والتألم والحزن العميق على ما جرى على عترة النبي الكريم صلى الله عليه وآله من ظلم أموي شنيع وجور عباسي أسود فظيع، وما لحقهم عليهم السلام من قتل وسبي وتغريب. وكم ذرف المنشدون والسامعون دموعا ساخنة عند إنشادها أو بعض أبياتها، حتى أنا لم أتمالك معها نفسي على البكاء. فقد أجاد دعبل جزاه الله خير الجزاء في رسم صور المأساة، بل المآسي التي حلت بالأئمة من آل الرسول صلى الله عليه وآله، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وأضفى عليها من الألوان الحزينة بحيث جعلها تفعل في النفوس فعل السحر.
تمنيت أن يكشف الله لي وأرى دعبل الخزاعي وأمسك بيده وأقبله على ثغره الذي أنشد مثل هذه القصائد التي ملأت قلبي بالأحزان. لقد ضاق صدري داخل هذه الجدران الأربعة لأخرج قليلا إلى فضاء الحديقة، أتنسم الهواء العذب لأزيح هذه الهموم الجاثمة على صدري. يا الله، ما أعذب هواء الحديقة، لأتنفس بعمق وأسحب أكبر قدر من الهواء النقي. ما هذا؟ ما هذه الأوراق الموضوعة بين أغصان الشجرة؟ يا ترى من تركها هنا؟ هل جاءت بها الريح إلى هذا المكان؟ ولكن كيف؟ إنها ما زالت مصفوفة وكأنها كتاب من دون غلاف. لأتناولها وأرى ما فيها. يا إلهي، إنها أوراق قديمة. ها؟ إنها قصيدة. قصيدة دعبل الخزاعي. يا لها من مصادفة عجيبة. أي يد وضعتها هنا؟ لابد أن في الأمر شيئا غريبا لا أستطيع فهمه. لأقرأ بعض الأبيات منها. تجاوبن بالأرنان والزفرات، نوايح عجم اللفظ والنطقات، يخبرن بالأنفاس عن سر أنفس، أثار هوى ماض وآخر آتي.
مدارس آيات خلت من تلاوة، ومنزل وحي مقفر العرصات، لآل رسول الله بالخيف من منى، وبالبيت والتعريف والجمرات.
من أين يأتي هذا الصوت؟
ديار علي والحسين وجعفر وحمزة والسجاد ذي الثفنات، ديار عفاها جور كل معاند ولم تعف بالأيام والسنوات.
عفوا يا سيدي، قل لي بالله عليك من أنت؟
أنا من تمنيت من الله أن يكشف لك عنه. أنا دعبل ابن علي الخزاعي.
دعبل؟ دعبل شاعر أهل البيت؟
نعم يا ولدي، دعبل بروحه وريحانته.
أهلا أهلا بسيدي دعبل ابن علي. تفضل تفضل إلى داخل البيت، تفضل.
لا يا ولدي.
لماذا؟
لا، دعنا نجلس تحت هذه الشجرة. أنا لا أحب الجلوس بين الجدران، فقد تركتها منذ زمان وفضلت الحياة الحرة بلا قيود أرضية.
إذن دعني يا سيدي أجلب الكراسي لنجلس عليها.
دع ذلك عنك يا ولدي، لنجلس على الأرض، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى.
سمعا وطاعة يا سيدي. يا الله، تفضل.
علمت أنك تحب سماع حكاية قصيدة التائية مع الإمام الرضا عليه السلام.
اي والله،
أليس كذلك؟
بلى بلى، والله بأشد الشوق يا سيدي.
اسمع يا ولدي.
نعم.
اسمع، دخلت يوما على أبي الحسن الرضا عليه السلام بمرو، فقلت له: يا ابن رسول الله، إني قد قلت فيكم قصيدة وأليت على نفسي ألا أنشدها أحدا قبلك.
قال الإمام الرضا عليه السلام لدعبل: هات قصيدتك يا خزاعي.
مدارس آيات خلت من تلاوة، ومنزل وحي مقفر العرصات، أرى فيئهم في غيرهم متقسما، وأيديهم من فيئهم صفرات.
وهنا بكى أبو الحسن الرضا عليه السلام وقال لدعبل: صدقت يا خزاعي، أيدينا من فيئنا صفرات.
إذا وتروا مدوا إلى واتريهم، أكفا عن الأوتار منقبضات.
وهنا جعل أبو الحسن الرضا سلام الله عليه يقلب كفيه وهو يقول: أجل والله، أكفنا عن الأوتار منقبضات.
لقد خفت من الدنيا وأيام سعيها، وإني لأرجو الأمن بعد وفاتي.
وعند هذا البيت قال الإمام الرضا سلام الله عليه لدعبل: آمنك الله يوم الفزع الأكبر.
وقبر ببغداد لنفس زكية تضمنها الرحمن في الغرفات.
فقال له الرضا سلام الله عليه: أفلا ألحق لك بهذا الموضع بيتين بهما تمام قصيدتك؟
بلى يا ابن رسول الله، بلى.
فقال الرضا سلام الله عليه: وقبر بطوس يا لها من مصيبة ألحت على الأحشاء بالزفرات، إلى الحشر حتى يبعث الله قائما يفرج عنا الهم والكربات.
يا ابن رسول الله، وهذا القبر الذي بطوس لمن؟
أجابه الرضا سلام الله عليه: قبري، لا تنقض الأيام والليالي حتى تصير طوس مختلف شيعتي وزواري في غربتي. ألا فمن زارني في غربتي كان معي في درجتي يوم القيامة مغفورا له.
خروج إمام لا محالة خارج، يقوم على اسم الله والبركات، يميز فينا كل حق وباطل، ويجزي على النعماء والنقمات.
وهنا بكى أبو الحسن الرضا سلام الله عليه بكاء شديدا، ثم رفع رأسه وقال لي: يا خزاعي، نطق روح القدس على لسانك بهذين البيتين، فهل تدري من هذا الإمام ومتى يقوم؟
يا مولاي، إلا أني سمعت بخروج إمام منكم يطهر الأرض من الفساد ويملأها عدلا كما ملئت جورا.
فرد عليه الرضا سلام الله عليه: يا دعبل، الإمام بعدي محمد ابني، وبعد محمد ابنه علي، وبعد علي ابنه الحسن، وبعد الحسن ابنه الحجة القائم المنتظر في غيبته، المطاع في ظهوره. لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله عز وجل ذلك اليوم حتى يخرج فيملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. وأما متى فذلك إخبار عن الوقت، فقد حدثني أبي عن أبيه عن آبائه عليهم السلام أن النبي صلى الله عليه وآله قيل له: يا رسول الله، متى يخرج القائم من ذريتك؟ فأجاب رسول الله صلى الله عليه وآله: مثله مثل الساعة التي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض، لا تأتيكم إلا بغتة.
إيه يا مولاي، صدقت والله يا مولاي. أحسنت يا سيدي دعبة، أحسنت والله، لقد أبكيتني أنا أيضا. فلو استأنفت كلامه وحدثني عما حصل بعد ذلك. أي والله،
فلما انتهيت من إنشاد قصيدتي نهض أبو الحسن الرضا عليه السلام ودخل حجرته وبعث إلي خادمة يحمل لي صرة خزن فيها 600 دينار.
يقول مولاي أبو الحسن: خذ هذه واستعن بها على سفرك واعذرنا.
رد هذه السرة إلى مولاي أبي الحسن، والله ما لهذا جئت، ولا قلت هذه القصيدة طمعا في مال يصل إلي، ولكن اطلب لي منه أن يكسيني ثوبا من ثيابه أتبرك به وأتشرف.
حسنا حسنا، سأقول لمولاي. يا دعبل، يقول لك مولاي أبو الحسن: خذ هذه الجبة وهذه الصرة، فإنك ستحتاج إليها، ولا تراجعني فيها.
شكرا شكرا لمولاي أبي الحسن، شكرا. نعم يا ولدي،
حقا حقا إنه جود ما أكرمه، وخلق عظيم ما أرفعه.
إي والله،
يبعث بيد الخادم منحته وعطيته لكي لا يحرج ضيفه أو يخجله، ويحفظ ماء وجهه. شكرا لك يا سيدي دعبل الخزاعي على حكايتك لي، قصيدتك التائية لقد حققت لي إحدى أمنياتي.
بارك الله فيك يا ولدي، بوركت.
Thank you. عذرا يا أخي، والعذر عند كرام الناس مقبول. هل تسمح لي بأن أحدثك عن قصة الخراسان؟ فأنا كنت حاضرا فيها.
تفضل يا سيدي تفضل. يا حبذا لو نعرف من أنت.
أنا اليسع ابن حمزة، كنت يوما في مجلس أبي الحسن الرضا عليه السلام أحدثه، وقد اجتمع إليه كثير من الناس يسألونه عن الحلال والحرام، إذ دخل علينا رجل أسمر طويل وقال للرضا عليه السلام:
السلام عليك يا ابن رسول الله، أنا رجل من محبيك ومحبي آبائك وأجدادك عليهم السلام. جئت من الحج وقد نفدت نفقتي، وما معي من المال ما أصل به إلى أهلي، فإن رأيت تعينني الوصول إلى بلدي، ولله علي نعمة، فإذا بلغت بلدي تصدقت بالذي تعطيني عنك، فلست موضع صدقة.
فقال الإمام الرضا عليه السلام: اجلس رحمك الله.
ثم أقبل الرضا عليه السلام على الناس يحدثهم حتى تفرقوا، وبقي هو وسليمان الجعفري وخيثمة وأنا، فقال لنا:
فقال الإمام الرضا عليه السلام: أتأذنون لي في الدخول إلى الحجرة؟
قدم الله أمرك يا مولاي.
مولانا أبو الحسن على الباب.
قال الإمام الرضا سلام الله عليه: أين الخراساني؟
ها أنا ذا يا مولاي.
فقال الإمام الرضا عليه السلام له: خذ هذه 200 دينار واستعن بها في مؤونتك ونفقتك، وتبرك بها ولا تصدق بها عني، واخرج فلا أراك ولا تراني.
جعلت فداك، أجزلت العطاء ورحمت ابن السبيل، فلماذا سترت وجهك عنه؟
فقال الإمام الرضا سلام الله عليه مجيبا سليمان: مخافة أن أرى ذل السؤال في وجهه لقضاء حاجته. أما سمعت حديث رسول الله صلى الله عليه وآله: المستتر بالحسنة تعدل 70 حجة، والمذيع بالسيئة مخذول، والمستتر بها مغفور له. وأما سمعت قول الشاعر: متى آته يوما لأطلب حاجة، رجعت إلى أهلي ووجهي بمائه.
أحسنت يا مولانا أحسنت.
مستمعينا مستمعاتنا،
تابعونا في الحلقة المقبلة إن شاء الله من هذه الرحلة، والتي سينقلنا الأخ توفيق كاتب هذه المجموعة إلى مناظرة مهمة عقدت في مجلس المأمون العباسي، بيّن فيها إمامنا الرضا عليه السلام جملة من أمهات حقائق الإسلام. إلى حين لقائنا المقبل نستودعكم الله بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لبيك يا إسلام يا عزة الأمم، يا مصدر الأحكام يا جوهر القيام.
لبيك يا إسلام يا عزة الأمم، يا مصدر الأحكام يا جوهر القيام.
لبيك يا إسلام لبيك يا إسلام،
صوت العلا فيك اعتلى. لبيك يا إسلام
لبيك يا إسلام لبيك يا إسلام،
صوت العلا فيك اعتلى. لبيك يا إسلام
يا دين السماء، أراك مغتربا ودمعك المدفون في جفنيك قد سكبا. أنت الذي ألبستنا كرامة وإباء، فكنت يا إسلامنا أما لنا وأبا. فما عساتك الذي عليك قد كتبا، من أمة تهاونت بدينها لعبا. فصرت عن أفاقها يا دين محتجبا، وغرها اللهو الذي عمت به طربا. دين النبي المصطفى حزنا دعا، يا أمتي إني أنا من ضيعا. تسعين في اللذات إلا من وعى، أن ليس للإنسان إلا ما سعى. فلتشهد الأيام يا أمة الإسلام، أين النداء رد الصدى لبيك يا إسلام. فلتشهد الأيام يا أمة الإسلام، أين النداء رد الصدى لبيك يا إسلام.
لبيك يا إسلام يا عزة الأمم، يا مصدر الأحكام يا جوهر القيم.
لبيك يا إسلام لبيك يا إسلام،
صوت العلا فيك اعتلى. لبيك يا إسلام
لبيك يا إسلام لبيك يا إسلام،
صوت العلا فيك اعتلى. لبيك يا إسلام
لبيك يا شرع الهدى والقلب منكسر. لبيك قلناها فهل ستصدق النذر؟ أهل صبرنا مثل آل البيت مذ صبروا بنصرة الإسلام إذ بعمرهم نصروا. عذرا أيا إسلامنا لو يقبل العذر، عما جرى من أمة أودى بها السكر. عذرا على اللبيك
لبيك ولبيك تعتذر. وما جلال مذبوح إن إليه يعتذر. في رده الإسلام أمسى يشتكي، يا أمتي عودي إلى إسلامك. فالله بالقرآن قد باها بك، عودي إلى دربي فإني عزك. بالعز والإكرام عودي إلى الإسلام، فخرا قفي ولتهتفي لبيك يا إسلام. بالعز والإكرام عودي إلى الإسلام، فخرا قفي ولتهتفي لبيك يا إسلام.